وتكون فيها إيران لا تدافع عن نفسها فقط، بل تبادر بفرض ما تراه خطوطا وخطوطا حمراء. طيب، تحدث البيان الإيراني عن أن منظومات العدو استنزفت بعضها البعض، كيف تقرأ هذه الإشارة؟ وهل يمكن القول أن إيران اخترقت من نسب القطاع الجوي للعدو؟ رغم ضربة إيران لم تظهر كل أوراقها، ما دلالة ضبط النفس الإيراني المقرون بالقوة؟ سيادة العميد، هل نحن أمام قوة عاطلة تتحكم بتوقيت النهار والسياسي؟
وقال الحرمين سيدنا هذا الوعد إذا كان الأمر كذلك سيادة العمود، فهل نشهد تشكل نموذج إيراني جديد في الرد؟ لا يقوم على رد الفعل فقط، بل على صيانة معادلات حتى تلزم الآخرين بضمضها.
هل يمكن القول ان ايران اليوم باتت تصنع المعادلات بدل ان تكون مجرد طرف يتفاعل معها؟ وكيف ستعيد هذه العملية رسم مواطن الرد في المعادلات؟
ومن أكاس هذا الرد على حلفاء إيران في المنطقة؟
Thank you. وكتوى فيزا لمدن كوبي بين الهند وباكستان ومسكيه كما ديجو الجيش كما في الصحاري بين الهند وتشيلي اللي كان فيها تكون مقتل في الشمالي لكن كان هي اللي كان في الهند وكان في الحمالي خصوصا كتكا ديجو إذا تكنولوجيا كانت تكون مرة كوانزا أو كانت تكنولوجيا تشيلي ميوزة تشيلي تكنولوجيا
ومع تعادل دوري المحور المتعلم يبدو أن هذا الرجل يتعادل إيران كدولة لنص بنية التوازن في كامل المنطقة. هل ممكن أن نشهد تنسيقا ميدانيا أكثر عالميا في المرحلة القادمة؟ كيف أثر الرد الإيراني على المزاج الشعبي داخل الكيان الصهيوني وماذا عن تداعياته على صورة إيران في الرأي العام؟
وعلى الاقتراض والتعاون في الزمن وجود الرد على اختراق المدينه الكفائيه في كل الاطباق زيادة والسيطرية أننا جزء من الأسلحين والبحر الخريطون ويسلمون بالغرب وغرفات بريطانيا وبريطانيا الجيان بها وكري على طرف حريق بريطانيا الحماس والطائرات إلى الأسلح العربية وكذلك تحويل سيطرية إلى أسلام الأسلح
طيب زيادة العميق الذي كانت في أنظار العالم متوجه نحو جلاليز توقع كثير أن يكون رد الإسرائيلي سريعا وحاسما خاصة مع وجود دعم للبنية السياسية وعسكري شامل إلا أن ما رصدناه على الأرض كان أقل مما كان يروج له. السؤال سيادة العميد رغم الدعم الغربي الكامل لماذا بدا الرد الإسرائيلي باهتا أو محدودا؟ هل يعود ذلك لخشية التصعيد الشامل أم لعوامل أخرى بذلك؟
وأعتقد أن إيران قادرة على الحدود وقادرة على الشباب وقادرة على الحياة هذا الحديث وهذا الكيان وهو مفهوم على الخارج مهما كان بخير ثمن وهي بعيدة كل البعد عن أسوادها. لكن إيران أصبحت اليوم هي مرآة أمام العالم بأنها القوة الوحيدة في شرق الأوسط التي سوف تحرر المسجد الأقصى. أما غيرهم فلا أحد يركن على الخارج، لا جريدا ولا دعيس، لا ملك ولا رئيس ولا أمر.
طيب سيادة العميد، في ظل الانشغال الدولي بحرب وبحرب غزة وتداعياتها، تشتعل جبهة موازية لا تقل الخطورة بين إيران والكيان الصهيوني. مشهد يعكس تعمق الاشتباك في صلب المعادلة الإقليمية وتداخل الملفات النووية والعسكرية والسيادية. فهل يسعى الكيان لتوسيع دائرة الحرب خارج غزة لإرباك محور المقاومة؟
أطماع الكيان الصهيوني كانت من الميل إلى الفرق، ولها توسع في مراكز أبحاثها الاستراتيجية، ولكن عندما واجهت اليوم إيران أدركت بأنها أحلامها تبددت بعد أن أصبحت إيران هي العدو الأول وهي الذي على الحاميات الأولية والحاضرة للدفاع عن غزة وعن أرض الشريف وعن حق إسرائيل في مكان في مركزها داخل كل أبيض، وإن تصبح أصبح حلما وتتبدد أمام القوة الصاروخية والقدرات القتالية والإستراتيجية الجنوبية إيران الإسلامية التي أصبحت واليوم عدوها الوحيد هو الذي تفكرت وتعلم بأن زوال إسرائيل على هذا الجيش المسلم الجيش الإيراني الذي أصبح من 30 هذه السرطانات من الأسلحة وأصبح الرد الذي أكثر بدل القطع الحديدية والقطاعات الجوية كالكان الحدود، وأصبحت اليوم المعادلة واضحة لأن كأن أمريكا وبريطانيا وبريطانيا حرب باسم إسرائيل ضد إيران للقضاء على أسلحة الأسلحة الكيماوية والتي تمتلكها إيران التي تخطط تهدد الوجود الإسرائيلي بها.
وأحياد الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم، وأحياد الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا من نفسع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا من نفسع ولو كل العملاء صاحوا.
وبشكل واضح من الزمن استباحة أنها القانون قد ولى ولا تداعياتها باستخدام الاستراتيجي على المنطقة. الضربات المتبادلة بين محاولة فرض المعادلات رجعا جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. سيادة العميد، هنا تبرز أسئلة جوهرية، ما هي حدود هذه المواجهة؟
حقيقة في اليوم الحرب الأدارة بين إيران وإيران حرب وجود حرب وجود وهي أصبحت حرب وجود بين إيران وإسرائيل. فما على إيران إلا الثبات والسمود، تحافظ على وجودها وكيانها، وتحافظ على ثباتها وأخلاقها وكيانها التي يشاف عليها الاتفاق عن المدفقات الإسلامية وعن الشعب الإيراني المسلم. يا حرب اليوم لا ليس حرب وجود بل حرب وجود، بل أصبحت المعركة معركة وجود ومصير وكيانها. يا أهل الأسعاد الذي موجود نطلبه ونطلبه على البيادة الإيرانية أن تتمتع بالثبات والصمود لمواجهة هذا الشيار والسكان كل ما لديها من قوة حسب ما تتسلطه المعركة، فالمعركة معركة وجود ومعركة مسؤولية في البلد.
طيب من المستفيد من توسيعها سيادة العميد؟
الإيران وإسرائيل، إلى أن كل المهم حدث أهداف، ولكن نتمنى أن تكون أهداف إيران وتحديث وتحدث جواب هذا الأسئال وفرصتهم وإيجابي أن تحدث.
طيب سيادة العميد، كيف تتعامل القوى الكبرى وعلى رأس هذه القوى الكبرى واشنطن مع هذا التصعيد؟
أمريكا تريد المحافظة على مصالحها وتريد أن تبقى إسرائيل في المنطقة على أساس تحسين مصالحها في الشرق الأوسط فقط، وهو لأن تبقى أو تبقى أو تلبس الدول الأسوأ المعروفة في البلد في المنطقة للتعويض عما تقدره وتقدره إسرائيل في سبيل الحساب على أنها استقرارها في أي منطقة. ولكن الملوك بعد تصريحات باكستان وبعد الدول في السودان المحارب الإسلامي لمواجهة هذا الغدرسه الأمريكية والسجنون العالمية في المنطقة يجب أن تستمر الاقتصادات في إيران للحد في هذا السياق مع المحافظة على أنها أداء مع الاحتجاج التاريخية في الحكم المستمر مع تسليم الاتفاقات الدولية لحماية سماء صحراء. هذه الأشياء يجب أن المسؤولين في إيران أن يكونوا في حسبانهم ويحافظوا عليها ويستمروا في الحد والثبات والتسجيل هذه الغرابات وانتصافها أولا بأول.
نعم. طيب العميد سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري كنت معنا من اليمن، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد وتشرفنا بحضوركم معنا في هذه التغطية.
حياكم الله الشعب اليمني سيادة وحكومة وشعبا ناصر لكم وإلى جانبكم أولا بأول ومستعدين للتغطية الإعلامية في أي وقت يطلب.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد ونتقصر، شكرا لكم.
الله معك.
شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني. لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات هي اللغة التخاطب. فما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ وهل يدخل هذا في سياق حرب استنزاف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟ طيب مستمعين الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، والذين مشاركتكم مستمعين الكرام.
كثيرا من العدوان سابقا، وكانت دائما تدافع عن سيادتها سواء على مستوى السياسي او القانوني او العسكري، وهذا حق من الحقوق الدولية يعطيها ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 كما تحدث وزير الخارجية الإيراني انه يعود للمادة 51 دفاع هذا تمسك إيران. مجرد ذكر ميثاق الأمم المتحدة مادة 51 وتمسك إيران بالقانون الدولي وبالأعراف الدولية، وعلينا أن نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي مجة لولا أنجأت ميثاق الأمم المتحدة وهي ساعدة ساهمت في زيارته مع الدول في ذاك الوقت. تصور مثلا أنها لا تتحدث ولا لحظة لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني المسؤولين عن ميثاق الأمم المتحدة وعن القانون الدولي، لأنهم يعرفوا تماما بأن القانون الدولي ليس بجانبهم والحق، وبالتالي الحق ليس بجانبهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أريد أن أقولها فيما يتعلق بالدفاع عن النفس ما تقوم به إيران، أنا أعتقد هي تقوم ليس فقط بالدفاع عن النفس عن إيران، هي تدافع عن كل أحوال العالم، تدافع عن كل الحق في هذا العالم، وهذه مهمة إنسانية، مهمة إنسانية ليس فقط وطنية إنما مهمة إنسانية، لأن إيران تعرف أن العدو الإمبريالي الأمريكي والصهيوني يتمان كيما يسيطرون على منطقة ولا منطقة، منطقة ولا منطقة، في حال هم سيطروا على طهران على إيران سيطروا على المنطقة بأكملها ويعرفون ذلك. لذلك إيران اليوم من واجبها الإنساني والأخلاقي الدفاع عن ليس فقط الشعب الإيراني إنما أيضا الدفاع عن كل أحرار العالم، عن الأمة الإسلامية، عن الأمة كل أحرار العالم في أفريقيا، أنظر في القارة الأفريقية، أمريكا اللاتينية، في آسيا، كل هناك احتفالات كل ما ينزل تنزل قصيفة على العدو الإسرائيلي. أمام هذا الموقع الشعوب العالم كلها مع إيران، تقف اليوم مع إيران، هي نقطة لابد من تحديدها. أريد أن أضيف على الأساس المطرح، والناس في بلادي لا تعرف، في كثير من العالم لا يعلمون لماذا إيران انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية وإلى معاهدة منع الانتشار النووي. أريد أن أوضح هذه النقطة بدقيقة واحدة، دليل حسدية إيران. عندما إيران تنضم إلى الوكالة يفرض عليها أن تسمح بزيارة الخبراء انه يلقي زيارة خبراء الوكالة. وانا شخصيا شاهدت رئيس الوكالة السابق برادعي في طهران وهو موجود ويقوم بالبحث ويزورون كل المفاعل النووية ليؤكدوا بان هذه المفاعل النووية ليست مفاعل لها اهداف عسكرية. وهذا عملا طبعا بالفتوى القائد. نضيف الى ذلك سيد القائد ونضيف الى ذلك مقابل ذلك تتعهد ايران ايضا بدخولها بانها لا تسعى لاستعلاء للحصول على القنبله النوويه. في المقابل وهذا الاهم في حديثي الان, في المقابل ماذا تربح ايران في مقابل تعهدها والسماح بزيارات الى مفاعل نوويه سلميه؟ ثلاث نقاط. اولا حقا حسب الاتفاقيه الدوليه التي انضمت الى ايران هي حقها في امتلاك الطاقه النوويه السلميه. هذا القانون الدولي, تسحب القانون الدولي عندما انضمت ايران مقابل السماح بالتفتيش حقها بامتلاك السلمي. اثنين, ليس فقط حقها فقط على الدول النوويه الكبرى, وعلى المعسكرات الدول الخمسه ان تساعد ايران في امتلاكها للطاقه النوويه السلمي. يعني يوم راينا كيف روسيا كانت تتعاون مع ايران في موضوع النووي لانها مكلفه من قبل الوكاله الدوليه, وهذا شيء مهم جدا. والاهم اليوم ما يحصل اليوم, وهي نقطه نرسلها وارجو اعادتها دائما, ان النقطه الثالثه تتعهد الدول للدوله العضوه اللي هي اليوم ايران بانها في حال كان هناك تهديد من دولة نووية لها, في هذه الحالة على الدول الأعضاء في الوكالة وخاصة الدول الخمسة الكبرى أن تدافع عن إيران. وهي اليوم, في السابق قلنا هذا عدوان لم يكن عدوان نووي, ده اليوم الكيان الصهيوني يعتدي على المفاعل النووية السلمية, وبالتالي من واجب الدول اليوم, هناك تهديد نووي لإيران بقصف المفاعل النووية السلمية, والحمد لله أنها لا تتضرر كثيرا, ولكن من واجب الدول الكبرى اليوم أن ترفع إسرائيل وتقول لها أنها تخطى الخط الأحمر وأنها تعتدي على أماكن نووية. وكون إيران عضو في الوكالة الدولية وعضو ومنضم إلى منع الانتشار النووي على هذا الأساس وتسمح بزيارة المفتشين, فبالتالي على هذه الدول هي أن تمنع إسرائيل وترضع إسرائيل عما تقوم بها بضرب المفاعل النووية. هذا اليوم نحن هنا, في هذا العالم غابة تسودها القوة والغطرسة الصهيونية والغطرسة الإمبريالية الأمريكية وغيرها والأوروبية, ولكن الحمد لله هناك من يدافع عن الحق, وأملنا نحن هنا كبير جدا في لبنان وفي المنطقة العربية وخصوصا في فلسطين, أملنا كبير إن شاء الله بالنصر والنصر لشعبنا في إيران, لأنه سيكون نصرا حتميا لكل أحرار العالم.
We're gonna make it.
فردية نظرية، إنها واقع متصاعد على الأرض تصنع الضربات المتبادلة. فإن محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية، وهنا تبرز أسئلة جوهرية: من هي حدود هذه المواجهة؟ ومن المستفيد من توسيع رقعتها؟ وهل يدفع الإقليم مجددا ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟ بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة، ولكن تغطيتنا لا تنتهي هنا. الزملاء سيواصلون معكم نقل الصورة وتحليل الحدث. نشكركم بطيب المتابعة ودعاء إيران أن تبقى قوية بشعبها وشامخة بتاريخها ومنصورة بحقها. في أمان الله.
يتعلق بالعدوان على جمهورية إيران الإسلامية والرد الإيراني على هذا العدوان، الرد الصارح والمزلزل للقوات القوات المسلحة الإيرانية في طيات هذا التغطية، حيث نستضيف الخبراء والضيوف، وأيضا أنتم بإمكانكم المشاركة والمساهمة معنا في هذه التغطية المستمرة من إذاعة الطاقة. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradio.